قال المؤلف رحمه الله في شرح اختصار علوم الحديث: ولا يزال الكلام متصلا في النوع الثالث والعشرون، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. قال رحمه الله: قلت: توجيه جيد، لكن الكلام. قال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأنه هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. مسألة:
لأن الصحابي إذا كان مجهول فجاء في السند عندك في سنة داود وغيره عن رجل من الصحابة، هل يجوز أن تضعف السند؟ الصحابة كلهم عدود، لكن تأتي مشكلة أخرى. نعم، وهي إذا قال عن رجل من الصحابة، احتمال هذا التابعي ما يكون أدرك ذاك الرجل من هو، فقد يكون ما أدركه، يكون السند منقطع. فكيف تحل هذه القضية؟ كيف تحل هذه القضية؟ عندك طرق لحلها، تجمع الطرق، فعله يكشف اسم الصحابي، أو لعله يكون في نفس بعض الروايات الأصح أو مثلها سمعته رجل من الصحابة، انتهي الإشكال. أو وآخر وهو فوق النجاة، أدنى شيء ما هو أن تعرف وتدرس ترجمة هذا التابعي اللي قال عن رجل من الصحابة، فإذا رأيت أنه ما يعرف بالتدليس فالأصل إيش؟ وصل خبره، لأنه كان يعرف بالتدليس لكان عانته مشكلة، لكن ما يعرف بالتدليس الأصل وصل. مثل مسلم ما يشترط مثل البخاري أن يكون لقيه مرة، خلاص إذا ما يعرف التدليس ما في مانع يمشي الرواية وصلها. طيب اقرأ.
قال: مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا؟
طيب إذا كفر بدعته مثل الرافضة الذين حطوا على بكر عمر وقالوا أبو عمر في الدرك الأسفل من النار، فوقهم بكر وفوقهم إبليس، هؤلاء بدعتهم مكفرة فلا تقبل روايتهم ولا كرامة في الحديث. ثم ننظر للمبتدع الثاني الذي هو بدعة فسقية كمن يحضر مولد، هذه بدعة فسقية، هل بدعة تستحل الكذب الخطابية أو كذا؟ إذا كانت تستحل الكذب لا تقبل، ما تستحل وعرف بالديانة تقبل. ليش؟ لأن المبتدع ليس كالفاسق، الفاسق تعمد الفسق فلا نقبل، لكن صاحب البدعة التي لم يكفر يظن أن هذا دين، فإذا كان صدوق في روايته، فإذا كان صدوق في دينه ما لنا إلا أخذ روايته. وهل هذا مدعاة حينئذ للحضور عند أهل البدعة؟ يقول: يا أهل الحديث أنتم تتناقضون الآن، نقرأ فيما واحدكم عمران بن حطان رواة البخاري وأنهم كانوا يأخذون عن أهل البدع، وأنتم اليوم تقولون لا تحضرون مجلس فلان وفلان من أهل البدع، حيرتونا معكم، تناقضتم في قولكم، فكيف ننجو أو ننجي هذه الدعوة المباركة من شبهتهم؟ أخ محمد، الأخ محمد، أنت محمد ما داود ولا أنت اسمك أحمد؟ عفوا أخوك الصغير محمد. الأخ أحمد ترى بالمناسبة الآن يعني كمل في حضور الحلقات 20 سنة، وأنا أذكره يحضر، انقطع بسبب السفر للطائف ورجعنا. التفصيل يعني الآن هم يقولون أنتم معشر أهل الحديث ترون عن أهل بدع البخاري وكذا، ثم في عصركم هذا الآن يقول لا تحضر لفلان فهو من أهل بدع، لا تسمع لمحاضرته، ما الفرق؟ فتخل خلها ضرورة الرواية فقط الله، فإن ضرورة الرواية يسمع الراوي من صاحب البدعة ما عنده غير الرواية، هذا من طريقه هو صدوق في دينه. لكن اليوم المبتدع يفعل ما يسمى بالمحاضرة الذي تجدها عنده وعند غيره من أهل السنة، فما تروي عنه سند، أن تروي عنه شرح، والشرح يكون في الرواية. أنتم كيف؟ اتضحت؟ أكمل.
هل يقال أيضا فعل السلف أنفسهم؟
ها؟
هل يقال أن هذا لفهم من فعل السلف أنفسهم؟ كانوا يحذرون ممن يدعو إلى بدعته ويشهد
بدعته. مو السلف، السلف الإمام أحمد لما حضر شرح، شرح. قالوا إن الحارث المحاسب يتوافد عليه الناس. يعني يبكون ويتوبون، قال ودوني عند الحارث، ما كان في أشرطة وقتها، يقول جيبوا تسجيل الحارث اسمع يحكم. فدخل في دولاب اختبأ الإمام أحمد وبدأ الحارث حد. الإمام أحمد رق بكلمات يقولها، الرجل كان قوي في الوعظ، ما كان الإمام أحمد. لكن لما خرج انظر قوة الإمام أحمد للسنة، بكاءه ورقت قلبه من أشياء قال المبتدع لم يجعله يتعاطف معه كما يفعل اليوم أهل الجهل، لما يسمع أشياء تفكيهم من هذا يتعاطف معه ويدافع عن الباطل. فالإمام أحمد مع أنه بكى بكلمات ذكرها فعلا ترقق القلب، لكن لم ينس السنة، فقال لا تجالسوه إنه مبتدع. لما؟ لأن الحارث يروي شرح، وبالشرح يحصل الابتدال، لكن لما يذهب راوي الحديث كل الرواية من حسن السرد مر تركوما لا يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إلى آخر، خلاص رواية ما في شرح. فهمت الفرق؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا يقبل؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكي أو حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلاف.
ما هو الذي لا أعلم فيه خلاف؟
الذي يدعو إلى
بدعته هل يحتج به ولا لا يحتج، لأنه فيه قرينة تجعله ينصب بدعته، مثل لو رأينا الحديث في فضل علي غلاة اللي يعبدون علي الذين يعني يتشيعون في فضل علي، وجاءت رواية من طريقهم هم ما نقبلها لأن فيه قرينة، وهي امتحانهم النحلة التي من مقتضياتها ذكر أو التأليف أو الكذب في الحديث.
قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال وأولاها،
وهو
عدم الاحتجاج به.
نعم.
والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث.
طيب إذا في تفصيل، ما هو التفصيل؟
إذا كان المبتدع داعيا إلى بدعته، وإذا كان غير داعيا لبدعته، فإذا كان لا يدعو لبدعته إيش؟ تخبر روايته. أما إذا كان داعي فلا تخبر. نعم.
قال ابن الصلاح: والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة للرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية.
أنهم يستحلون الكذب في نصرة مذهبها. نعم.
إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم.
طيب انتقل للأصول.